بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نتحدث في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج، سائلين الله تعالى أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه. وهذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة حديث بعنوان لماذا يقع العباد في الشدائد، وعنوان درس اليوم لماذا يتأخر نصر المؤمنين، يعني لماذا لا ينصر المؤمن من أول لحظة، لماذا لا ينصر الله دينه في أول يوم، لماذا الحق لا يعلو من أول لمحة، لماذا ترون أحيانا الضلال هو الذي يعلو والباطل هو الذي يسمو والخطأ هو الذي ينتصر في بعض الأحوال؟ لماذا؟ لماذا يتأخر نصر المؤمنين؟ صحيح أن العاقبة للمؤمنين، لكن حتى يصل هؤلاء المؤمنون إلى العاقبة تمر بهم فترات، يخسرون ينكسرون. وها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله تعالى بلا ريب، ومعه أفضل جيل مر على هذه الأرض، جيل الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أفضل جيل مر على هذه الأرض الجيل الذي عاش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع جيل الصحابة، أفضل الأجيال بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخسرون في غزوة أحد، ينكسرون لا ينتصرون، يقتل منهم العدد الكبير، يجرح باقي الجيش، يشاع أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سفيان يومها: أعلو هبل، وكان على شركه، تتغنى النساء المشركات يرقصن يأكلن كبد حمزة، تبقر البطون، تقطع الآذان، تبتر الأنوف. طيب هؤلاء جيل حق وجيل إيمان وأهل صواب وأهل خير، لماذا يتأخر نصر المؤمنين؟ هذا هو عنوان درسي اليوم. مر بي أيها الإخوة تحليل قيم لابن قيم الجوزية في مسألة غزوة أحد، ولماذا انكسر فيها المسلمون، وما الحكمة من أن ينكسر المسلمون في مثل غزوة أحد. وهذا الأمر يعاد على مر التاريخ، ويقع المسلمون في بلاء، ويقع المسلمون في انكسار، ويقع المسلمون في خسائر، ويفقد من أبنائهم من يفقد، ومن نسائهم من يفقد، ومن شبابهم من يسجن. يمر على الناس، على المؤمنين، هذه الأحوال وإن كانت العاقبة لهم، لكن لماذا يتأخر نصر المؤمنين؟ فأنا بهذا الدرس سأذكر لكم خلاصة ومختصر ما ذكره ابن قيم الجوزية، لماذا خسر المسلمون في غزوة أحد، ما الحكمة من تأخر نصر المؤمنين، وما الحكمة من انكسارهم ومن هزيمتهم. وفي هذا الكلام وفي هذا الدرس فائدة لنا جميعا في هذه الأزمة التي نعيش، والتي نسأل الله تعالى أن يعجل كشفها بلطفه، وفيها فائدة لكل مبتلى ولكل مصاب ولكل معاق ولكل سجين ولكل من أوذي في سبيل الله وهو على حق وهو ملتزم أمر الله تعالى. يقول ابن القيم في الحكم المستخلصة من غزوة أحد، يقول فيها حكم، هذه الخسارة التي وقعت وهذه الهزيمة التي وقعت فيها حكم جليلة. قال: منها إن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. تخيلوا الآن لو المسلمون دائما دائما يحصلون المغانم، المغانم المادية والمغانم العلمية والمغانم الصحية والمغانم السياسية والمغانم العسكرية، دائما المؤمن يعني يحصل هذه المغانم في كل وقت وحين، إذن سيدخل في صفوف المؤمنين المنافقون، سيدخل وعدد من الأحزاب التي تستلم سلطات في بلاد معينة يدخل في صفوفهم أناس منافقون لا علاقة لهم لا بالحزب ولا بأفكاره، بس بيقول لك يا أخي إذا دخلنا بالحزب نأخذ منصب وظيفي، إذا دخلنا بهذا الحزب بيعطونا معاش، إذا دخلنا بهذا الحزب في إلنا امتيازات. فيدخل في صفوف هذا الحزب المؤمنون بعقيدة الحزب والكاذبون. المؤمنون لو أنهم دائما حصلوا المغانم، حصلوا المكاسب، حصلوا الفوز، حصلوا المناصب، حصلوا الأموال، لدخل فيهم المؤمن الصادق ولدخل المنافق، ولما امتاز الواحد عن الآخر. لكن الله عز وجل جرت عادته في رسله عامة أنهم ينتصرون مرة وينكسرون أخرى، حتى لا يبقى معهم إلا الصادقون. وكم من مرة قال أناس نحن مؤمنون، حتى إذا خضعوا لأول هزة ولأول غربال كفروا وفجروا، ونسأل الله السلام، لعلهم شتموا الدين ولعلهم قالوا أين الله، لو كان موجودا لفعل شيئا، أصلا أنا غير مؤمن بهذا الإله. أليس كذلك؟ متى وكيف انكشف هؤلاء أصحاب الإيمان الضعيف؟ انكشفوا عند الهزيمة وعند الانكسار، وانكشفوا عند القلة. وماذا الله الخبيث من الطيب عند الانكسار. أما عند المغانم كلنا زي بعضنا البعض، وكلياتنا ممتازين وكلياتنا مؤمنون. لذلك يقول ابن القيم هكذا جرت سنة الله عز وجل في كل الرسل، أنهم يدالون مرة يعني ينتصرون مرة ويدال عليهم مرة أخرى. وهذه السنة معروفة أيها الإخوة عند العقلاء في هذه الأرض، مؤمنهم وغير مؤمنهم. بزمنات أبو سفيان ذهب إلى هرقل، كان أبو سفيان كافرا يوما، ذهب إلى هرقل يحدثه عن محمد صلى الله عليه وسلم. هرقل بيقول له من هذا الرجل الذي ظهر فيكم؟ قال والله هذا رجل يدعي أنه قد أوحي إليه. فبيسأل هرقل، هرقل هذا ملك وخبر سير التاريخ في هذه الأرض وخبر أحوال الأنبياء، الرجل ليس بسيطا. من جملة ما يسأل قال له هل وقعت حرب بينكم وبينه؟ قال إيه نعم تقع حرب بيننا وبينه. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. أبو سفيان هيك قال له، قال الحرب بيننا وبينه سجال. شو بيقول له هرقل؟ قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا هرقل ملك مخضرم قرأ سير التاريخ وقرأ قصص الأمم التي سبقت، قال إذا كنت مثل ما عم تقول إيه نعم هكذا الرسل يدال عليهم مرة وينتصرون مرة أخرى، لكن العاقبة ستكون لهم. فيا أيها الإخوة، حكمة كبيرة أن ينكسر المؤمن حينا وأن يقع في بلاء حينا وفي ضائقة حينا وفي شد حينا، من أجل أن يبقى ثابتا على هذا الدين. وهذه سنة الله تعالى في عباده المؤمنين، وهذه أول حكمة لماذا يتأخر نصر المؤمنين. الآن الحكمة الثانية، قال ومنها من الحكم استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليس كمن يعبد الله على حرف واحد في السراء والنعمة والعافية. هلأ أحيانا ابنك تعطيه 100 ليرة صغير يركض عليك يا أبي يا حبيبي بيبس لك إيدك والله يخلي لنا يا والله يبارك لنا فيك وهات لكبس لك ظهرك يا أبي، أعطيته 100 ليرة لأنك، مرة ثانية بتعطيه 150 بكتر الثناء والإطراء، مرة ثالثة بتصرخ في صوت ترعبه بجوز، يوم بجوز يزعل يقول أنت مالك أبي، الله أكبر. شو هالابن اللي عند السراء شكر بس عند الضراء كفر، تبرأ من أبيه، نسأل الله السلامة. هذا ليس بارا، البار هو من التزم البر في السراء وفي الضراء. الابن لما بيكون صغير تلاقي مرات كثير من الشباب بار بأبوه وأمه، طبعا لأنه أبوه ينفق عليه وأمه ترعاه، حتى إذا كبر الابن وكبر الأب وصار الأب بدون عمل وصار الابن هو الذي يدخل عليه من المال ما الله به عليم، هناك يتمايز الخبيث من الطيب، هناك بيبان الولد البار من الولد العاق. لا هو صغير كله بررة طبعا لأنه محتاج للخرجية من أبوه، بس لما بيصير غني عن أبيه هناك يظهر البر. لذلك الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا قال المفسرون لماذا اقتصر عدم قول الأف على كبر الأب والأم؟ ليش مؤلش؟ لا إذا كان الأب والأم شباب بصير أنا أقول لهم أف؟ ما بصير. فلماذا قال القرآن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف؟ قال لأن العادة جرت بأن الشباب والأطفال الصغار لا يقولون للآباء والأمهات أف لحاجتهم إليهم، تمنعهم الحاجة، بس عند الكبر بقال هلأ صار الابن ليس محتاجا لأبيه، هلأ لا تقل لهما أف، هناك يظهر البر. إذن البر والصواب يظهر في الضراء، أما في السراء الناس كلهم جيدون. والله عز وجل من حكمته أنه يبتلي المؤمنين، قال ليستخرج عبودية أوليائه في السراء والضراء، ليريك كيف أن عبد الله عبد لله في الضراء كما هو عبد لله في السراء، فهو يعبد الله سواء أنزل إليه السراء وسواء أنزل إليه الضراء. والله يا أخواننا شيء عجيب تعجبون، في غزوة أحد بعد هذه الحادثة التي جرت وقع شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا لما مضت قريش في كبريائها وفي ضلالها وغيها وبعد أن فعلت ما فعلت وعادت إلى حيث أتت، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يلملم الجرحى والصحابة، الجيش كله جرحى. وأنا أتخيل لو أخذنا صورة فوتوغرافية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة بعد غزوة أحد، هيك بتخيل لا صورة جماعية فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النص وعلى يمينه ويساره الصحابة كلهم جرحى، كلهم الدماء تخضب وجوههم كلهم بلا استثناء، النبي صلى الله عليه وسلم الدماء هون في وجهه، بعض الصحابة فقئت عينه، بعضهم قطعت يده، بعضهم قطعت رجله، بعضهم دخلت رماح في صدره في ظهره، كلهم بلا استثناء. تخيلوا هذا المشهد مع 70 شهيد، شو شهيد؟ شهيد من الصحابة، من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع قريش الكافرة تزبد وترعد وتشرب وتغني وترقص. الآن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أمامه القتلى والجرحى، ماذا قال للصحابة؟ قال استووا ورائي فإني أريد أن أثني على ربي. والله شيء عجيب يا أخوان، قال لهم يلا صفوا ورائي فإني أريد أن أمدح الله. تمدح على شو يا رسول الله؟ على شو المدح؟ هو عبد لله تعالى، تقرأ عبودية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقرأ كيف هو سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، من عبوديته لله عبودية في الضراء كما هي عبودية في السراء، قال استووا ورائي فإني أريد أن أثني على الله على ربي. الآن يا أخواننا في هذا البلاء في هذه الأزمة، أنت عبد لله تعالى، نحن عبيد لله عز وجل في سرائنا وفي ضرائنا، لا يمنعنك هذا الضر الذي نزل بك وهذا الضيق الذي نزل بك ألا تمدح رب العالمين وألا تثني عليه بما هو أهله جل جلال الله. والعلماء أهل التربية الروحية قالوا القابض الباسط اسمان من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى القابض والباسط. قال ولكل من الاسمين تجل، في تجلي للقبض وتجلي للبسط. وقال العلماء من كان حاله في تجلي القبض أعلى من كان حاله في تجلي البسط. يعني إذا الله بيعطيك القبض أنت بيكون حالك مع الله أعلى من تجلي البسط. هلأ إحنا كلنا بنحب تجلي البسط، شو تجلي البسط يعني؟ يعني أن ينشرح صدرك، أن يرق قلبك، أن تدمع عينك إذا ذكرت الله، أن تشعر بأنس هيك وسعادة بالذكر وبالصلاة، هذا حال البسط. أن ترتاح مع زوجتك وأولادك، أن تطيع الله آمنا مطمئنا، هذا حال البسط. قال هذا حال ومقام وهذا درجة عند الله. قالوا بس أعلى منه حال القبض. حال القبض أنه أنت في ضيق، في شدة، في عسر، عم تصلي قلبك مقبوض، عم تذكر عينك جافة، عم تقرأ القرآن قلبك لا بدنك لا يقشعر، قبض. قال مقام القبض أعلى من مقام البسط. لماذا؟ ويلي الله بيعطيه مقام القبض قال هذا حالته عند الله ومقامه ودرجته أعلى من اللي بيعطيه حال البسط. هلأ إحنا كلنا منظن أنه اللي بيقرأ القرآن وبيبكي وهيك بينشرح صدره هذا حاله عند الله عالي، أما اللي عم يقرأ وحاسس حاله مثل يلي شو يعني هيك ما سكته بينسى على قلبه بيقول لك معناته هذا مو راكز أموره. بس أهل التربية الروحية قالوا لا، مقام القبض أعلى من مقام البسط. قال ليش؟ قال لأن الذي عنده مقام البسط لعله يعبد الله حتى يدخله المقام. يعني هو عم يقرأ قرآن مو مشان يقرأ القرآن، مشان ينبسط. عم يذكر الله مو مشان يذكر الله، بس مشان ينشرح صدره. عم بيصلي مو مشان يصلي، بس مشان الله يعطيه مصاري. فهو يعبد الله لأجل البسط. بس ما حدا بيعبد الله لأجل القبض. يعني ما حدا بيقرأ قرآن عن نية أنه الله يقبض له صدره، كله نية الله يشرح له صدره. قال فالذي يعبد الله وهو في مقام البسط لعله يعبده حتى يستمر في المقام، أما الذي يعبد الله وهو في مقام القبض فهذا مخلص بعبادته لربه، مع أنه في قبض هو يعبد الله، مع أنه في قلة هو يعبد الله، مع أنه في ضائقة يعبد الله، مع أنه في احتياج يعبد الله، مع أنه في ألم يعبد الله، مع أنه في هزيمة يعبد الله عز وجل. والله عز وجل يوقع أولياءه في هذه الضراء ليستخلص عبوديتهم في الضراء كما استخلصها جل جلاله في السراء. وهذه الحكمة الثانية، لماذا يقع المسلمون المؤمنون في هزائم، لماذا يتأخر نصر المؤمنين. الحكمة الثالثة قال ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل دائما التمكين لهم لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. هذه أيها الإخوة كلنا نعمله، كل العقلاء يفعلونه في مؤسساتهم ومنشآتهم وفي بيوتهم. قال لي واحد من الإخوة له رتبة اجتماعية عالية، كان عنده سيارة لما كانت الشام كلياتها فيها سيارات معدودة على الإيد الواحدة أو الإيدتين، يعني كل الشام ما كان فيه 5 سيارات 6 سيارات 7 10 سيارات، كان هو عنده سيارة. يحدثني عن والده الذي يملك هذه السيارة، والده تاجر كبير، بقى والده بسوق تجاري بالشام القديمة وبيتهم بالمهاجرين وعندهم سيارة، وأبوه كبير في السن. قال لي كنت في بعض المرات أشاهد أبي يطلع من المحل من دمشق القديمة يروح على سوق الخضرة يشتري الخضار، يملأ يديه بالخضار ويطلع ماشيا من دمشق القديمة إلى جادات المهاجرين، وعند الظهر طالع على الغداء الساعة 2 أو 3. قال لي أنا استغرب لماذا أبي يفعل هذه الفعلة، مع أنه أبي عنده أجراء كان ممكن يقول للأجير أنه الله يرضى عليك خذ لهم للبيت كم كيلو بندورة، كم كيلو خيار، ليمون، بردان، كذا، واحملهم واطلع. ممكن يبعث الأجير وحده، ممكن يأخذ أجير معه، الأجير يحمل الأغراض والأب يمشي بإيدتين. ممكن أحسن من هيك يحط سيارة، يركب السيارة، السيارة واقفة عند المحل، يتركها ويطلع ماشي. قال لي عجبت، يعني أكثر من مرة لاحظت كل حين أبي يفعل هذه الفعلة. وهذا يا شباب والله مهم للتربية لكل واحد فينا. قال لي مرة سألته لأبي، قلت له بابا ليش أنت يعني ليش هيك عم تعمل؟ اللي إلي قول للأجير، طالع معك حدا، أنا بجيب الأغراض، طلع بالسيارة موجودة. قال له يا ابني أنا في كل فترة بشوف نفسي علت وتكبرت واعتدت أنه أنا فلان الفلاني، أنا الغني الفلاني، أنا الوجيه الفلاني، أنا الرجل الصالح الفلاني، أنا كلمتي ما بتصير بالسوق تنتين. فبحب أنه أدبه هذه النفس أمارة بالسوق، أنا بحب أدبه. فلما بشوفها بدأت تعلو وتتكبر وتعتد بذاتها فبحب أدبه، بحملها هالأكياس وبطالعة. هذه سنة العقلاء أيها الإخوة في الأرض، أنهم يؤدبون أنفسهم. رب العالمين جل جلاله هو رب، والرب مشتق من التربية. شو معنى رب؟ مشتق من التربية، يربي عباده. فالله عز وجل لو جعل العباد نحن لو جعلنا دائما في انتصار ودائما في رفعة ودائما في عطاء ودائما في زيادة، لا علت نفوسنا وشمخت وتكبرت. وأول معصية عصي الله تعالى بها في الأرض ما هي؟ الكبر. إبليس قال أنا خير منه. لذلك قال العلماء ومن كانت معصيته من ذنب فرجوا له التوبة، ومن كانت معصيته من كبر فلا يرجى له توبة. اثنان لا يتعلمان، واحد منهم المتكبر. متكبر شايف حاله بأنه هو يعلم أكثر من كل الحاضرين، ليش يجي يسمع؟ متكبر شايف حاله هو أصلح الصالحين، شو بيقعدوا مع هؤلاء الناس؟ لذلك رب العالمين جل جلاله هو الذي يؤدب عباده. من حكمته في الانكسار، ومن حكمته في القلة، ومن حكمته في الضيق للمؤمنين، أنه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم لطغت نفوسهم وشمخت. لذلك الله عز وجل بيبعث للعباد انكسار، بيبعث للعباد هزيمة، بيبعث للعباد حاجة وافتقار، حتى يبقوا متواضعين متذللين على باب الله. وآخر الحكم التي أذكرها لكم، قال ومن الحكم أن العباد المؤمنين ينكسرون، أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إلى هذه الرتب من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إلى الدرجات. مرات الله بيكون كاتب لك درجة عالية عنده، عملك ما عم يوصل، شو الطريقة؟ والله بيريد يضعك. قال يتمنى في الآخرة يؤتى بالعبد فيعطى درجة عالية، بيطلع هيك فيقول، هو يعرف نفسه، يقول الله أنا مو وشي الوش، يعني أقعد فوق ما في لي أعمال أنا توصلني إلى يعني هذه الدرجة. فيقال له هذا البلاء الذي نزل بك وصبرت عليه رفعك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أو يقال له هذا الدعاء الذي كنت تدعوه فلا يستجاب، ادخرناه لك إلى الآخرة. قال فيتمنى العبد لو أن الله لم يستجب له ولا دعوة في الدنيا، يتمنى أهل العافية في الآخرة لما بيشاهدوا الدرجات العالية لأهل البلاء، يتمنون لو أن أجسادهم في الدنيا قرضت بالمقاريض، يا ريت جابوا مقصات وصلنا. نسأل الله السلامة. نحن يا أخواننا ما أحد يطلب من الله عز وجل البلاء، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أفضل ما يدعو به الإنسان أن يسأل ربه العافية، ما أحد يسأل البلاء، يقول يا رب أعطني الأجر العميم مع العافية، الله عز وجل قادر. لكن نحن الدرس لو وقع إنسان في بلاء ماذا يفعل؟ ليعلم أن هذا البلاء وهذا الانكسار وهذا الضيق وهذه القلة بالمؤمنين ليست دليل أو ليست عبارة عن أن عقيدتهم ليست صحيحة أو أن دينهم ليس صحيحا أو لو كانوا على حق لما انتصر عليهم أهل الضلال والباطل، لا، ليعلم أولا أن هذه عادة الله عز وجل في رسله، وليعلم أن الله عز وجل أراد أن يربي نفوسهم، وليعلم أن الله عز وجل ادخر لهم منازل عالية أراد أن يوصلهم إليها، وليعلم أن الله عز وجل أراد أن لا يدخل فيهم أهل النفاق. يا أيها الإخوة، هذه مجموعة حكم لماذا يتأخر نصر المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بفرجه، وأن يعجل لنا بالسلامة والعافية، وأن يجعل هذا الفرج محفوفا بألطافه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.